بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه. وهذا هو اللقاء الشهري 31.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 31 بفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، والذي يتشرف مركز الدعوة والإرشاد بعنيزة بإقامته في هذا الجامع مع والدنا وشيخنا الشيخ محمد. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بعلمه وأن يمتع بعمره على طاعته، فليتفضل وفقه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 31 كما قاله أخونا الشيخ محمود بن عبد العزيز الصايغ مدير مكتب الدعوة في عنيزة، وهو اللقاء الشهري الذي يتم في ليلة الأحد الثالث من كل شهر. وهذه الليلة ليلة الأحد 19 من شهر جمادى الثانية عام 1416. في هذه الليلة نتكلم عن تفسير القرآن الكريم، وذلك لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن، أنزله للناس ليتلوه وتحصل لهم البركة بتلاوته، فمن قرأ حرفا منه فله 10 حسنات. فإذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين ففي كل حرف منها 10 حسنات، لأن كل حرف منها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أنزله الله تعالى شفاء لما في الصدور. الصدور هي محل القلوب، ولهذا قال لما يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والتي في الصدور هي القلوب، كما قال تعالى فإنها لا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلوب يكون بها مرض، يكون عليها صدى، يكون بها مرض إما من غلبة شهوة، أي من غلبة إرادة تميل بالإنسان عن الحق، ينشغل بالدنيا عن الدين، ينشغل بحب الرئاسة، حب الجاه، حب الشرف، حب التبجيل والتكريم، عن الذل والخضوع لرب العالمين. نعوذ بالله من ذلك. القلوب فيها مرض الشبهة، يشتبه الحق على الإنسان فلا يميز بين الحق والباطل، بل ربما يرى الباطل حقا والحق باطلا فيهلك. القلوب عليها صدأ، صدأها المعاصي، وإذا تراكمت المعاصي على القلوب سدت عنها طرق الخير. قال الله تبارك وتعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا، كلا يعني إيش؟ ليست أساطير الأولين، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، تراكم عليها واجتمع عليها ما كانوا يكسبون من الأعمال السيئة، حتى رأوا أعظم كتاب، أعظم كلام رأوه أساطير الأولين. ولذلك اعلم أنك كلما حجبت عن فهم كلام الله فإنما ذلك من معاص تراكمت على قلبك، وإلا لو كان قلبك نقيا وصافيا لرأيت أن كلام الله تعالى أعظم الكلام وأصدق الكلام وأحسن الكلام وخير الكلام. القرآن شفاء للأجسام، حتى الأجسام القرآن شفاء لها. دعنا من أمراض القلوب، أمراض القلوب أمراض خفية تداوى بهذا الوحي العظيم، لكن حتى الأمراض الحسية تداوى بهذا الوحي العظيم، حتى الأمراض الحسية تداوى. نزل قوم بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، نزلوا على قوم من الناس، ولكن هؤلاء الذين نزلوا بهم لم يضيفوهم، فتنحى الصحابة ناحية، فبعث الله عقربا شديدة اللسن فلدغت سيده فتعب منها، فطلبوا راقيا يرقيهم، فقالوا لعل هؤلاء القوم معهم راقي، فجاءوا إلى الصحابة وقالوا إن سيدهم لدغ، فهل عندكم من راقي؟ قالوا نعم عندنا من يرقي، ولكن هل لديكم جعل يعني عوض؟ قالوا نعم لكم هذا القطيع من الغنم، أنجوا صاحبنا. فذهب أحد القوم وجعل يقرأ على هذا اللذيغ بفاتحة الكتاب. ما هي فاتحة الكتاب؟ الحمد لله رب العالمين. قرأها عليه فقام حتى كأنما نشط من عقال، يعني كأنه بعير فك عقال، انبعث نشيطا بقراءة الفاتحة عليه، فأخذ القطيع حتى وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه عن ذلك، قال خذوه واضربوا لي معكم بسهم. قاله عليه الصلاة والسلام تطمينا لقلوبهم وإزالة لما في قلوبهم من الشك، ثم قال للذي قرأها وما يدريك أنها رقية. وهذا شيء مجرب، لكن لا ينفع إلا من آمن بذلك من قارئ ومقروء عليه. فإذا كان القارئ مؤمنا والمقروء عليه مؤمنا بفائدة هذا القرآن انتفع به المريض. أما إذا كان يقول يقرأ على سبيل الشك والتجربة فإنه لا ينفع. القرآن شفاء حتى للأمراض الحسية، نعم حتى للأمراض الحسية كما في هذا المثال، وكما جرب أن يكتب على الحزأ، تعرفون الحزأ؟ نعم قروح بثرات تظهر في القدم أو في اليد أو في الذراع يكتب عليها فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. إذا كتبت هذا عليها مرة أو مرتين زالت بإذن الله تزول نهائيا. لو وضعت عليها كل دواء من الأدوية المعروفة ما نفع، لكن اكتب عليها الآية هذه تنشأ تزول، وهذا شيء مجرد. في عسر الولادة تعسر الولادة على المرأة أحيانا، اقرأ في كتاب في ماء أو اكتب على بزعفران على جدران الإناء الآيات التي فيها أن الله سبحانه وتعالى معتن بالحمل، مثل الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، وما مثل ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، مثل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وما أشبه ذلك من الآيات. ثم تشربها المرأة التي عسرت ولادتها وتمسح ما حول المكان، وبإذن الله يسهل الخروج الحمل. لكن كما قلت لكم المسألة تحتاج إلى إيش؟ إيش؟ إلى إيمان ممن؟ من القارئ والمقروء عليه. فالحاصل أن القرآن كله خير، لكن هل نزل القرآن لهذا فقط؟ لا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تدبر الآيات يعني التفكر في معناها وطلب معرفتها، وليتذكر أولو الألباب يعني يتعظ. فبدأ الله عز وجل أولا بمعرفة المعنى ثم بالعمل، لأن عملا بدون معرفة المعنى لا يمكن، لا يمكن، وربما يفسد العمل أكثر مما يصلح. إذن اعتني يا أخي بالقرآن الكريم، تفهم معناه إما من كتب التفسير المعتمدة الموثوق بمؤلفيها كتفسير ابن كثير والقرطبي وتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سلعدي، الشيخ أبو بكر الزائري، الشيخ الشوكاني، وما أشبه هذه التفاسير الموثوق بها، وكذلك تفسير البغوي طالع انتبع بها. وإذا أشكل عليك شيء فعندك العلماء والحمد لله، والاتصال بالعلماء الآن أسهل من ذي قبل. كان الرجل في الأول يشد الرحل ويحمل الزاد والمزاد ليسافر إلى بلد العالم يسأله عن مسألة واحدة. رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه إلى المدينة مسيرة شهر لحديث واحد، حديث واحد. أما الآن فالاتصال سهل، ما عليك إلا أن ترفع السماعة وتضرب رقم العالم وتسأل. ولا يعني ذلك أن العالم كل وقت قد فتح هاتفه واستعد لقبول المكالمات، لأنه لو يبقى هكذا صار لا ينام ليلا ولا يتغدى ولا يتعشى. لكن لا بد من أوقات محددة. الآن الاتصال سهل، هل يمكن بالوكالة تقول يا فلان اسأل لي عن كذا وكذا؟ نعم يجوز، نعم جائز، الصحابة كان بعضهم يوكل بعضا في السؤال عن العلم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي فسأله، ولكن لابد أن يكون الذي توكله فاهما واعيا حافظا. أما ترسل شخصا ليس فاهما يفهم منك مسألة ويسأل عنها العالم على وجه آخر ثم يجيبك العلم ويفهم جواب العالم على وجه آخر، تكون وجوه الثلاثة كلها خطأ، هذا لا يصلح. لا بد أن يكون الذي ترسله فاهما واعيا حافظا، وإذا لم يكن حافظا هناك ما يحفظ قول العالم، ما هو؟ المسجل. أعطه مسجلا إذا كنت لا تثق منه، وهو ربما يقع هذا، فأنت نفسك سجل السؤال وقل يا فلان اذهب إلى الشيخ الفلاني وقدم له هذا السؤال وسجل جوابه، وبهذا يحصل المقصود. فالآن أقول اجتهدوا في فهم كلام الله عز وجل، لأن الأصل فهم المعنى، ولا يمكن عمل بدون فهم المعنى إطلاقا. وكما ذكرت لكم مراجعة التفسير، ومن لا يستطيع المراجعة بنفسه فليراجع من؟ العلماء، يراجع العلماء. لكن ليس كل عالم يوثق به، وليس كل تفسير ألف يوثق به. لا بد أن يكون العالم موثوقا بعلمه وفهمه لكتاب الله. إذن لا بد من معرفة التفسير. وإلى أي شيء نرجع في التفسير؟ أولا نرجع إلى تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة في الأمور الشرعية، ثم إلى تفسير القرآن بكبار مفسر التابعين الذين تلقوا التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم. المراتب كم؟ أربع. أولا أن نفسر القرآن بالقرآن، ولا شك أن أصدق تفسير لكلام الله هو كلام الله، لأنه صادر من المتكلم به. مثال ذلك في القرآن كثير جدا. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ لو قال لك قائل ما هي القارعة؟ ايش تقول؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. لو قال لك قائل ما هو يوم الدين؟ تفسير عنده يتلوه تماما. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فأمه هاوية، اسمع الاستفهام، وما أدراك ما هي؟ وش الجواب؟ نار حامية. فسر القرآن بالقرآن، وهذا موجود في القرآن كثيرا. المرتبة الثانية السنة. المرتبة الثانية السنة. مثال، قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الواحد يفكر وش الزائدة الحسنى؟ لأن الحسنى معناه البالغة في الحسن كماله. الحسنى مؤنث إيش؟ مؤنث أحسن، اسم تفضيل، يعني البالغة في الحسن غايته. وكمالا. يجي الإنسان وش فوق هذا؟ فسره النبي عليه الصلاة والسلام قال: الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. والله إن هذا زيادة ألذ شيء وألذ وأطيب نعيم عند أهل الجنة النظر إلى وجه الله. اللهم نسألك أن لا تحرمنا ذلك يا رب العالمين. هذا تفسير القرآن بماذا؟ بالسنة. وقال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وش اللي نستطيع من القوة؟ هل له مثال؟ نعم له مثال، مثل به الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. إذن لو قال لنا قائل: مثلوا لنا بالقوة، نقول هي إيش؟ الرمي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها بذلك. والرمي ليس رمي الحجر باليد، يمكن يكون هذا من القوة في موضعه، لكن الرمي في كل مكان بحسبه. فيما سبق يرمون بإيش؟ بالسهام، بالقوس. يعني يقول العلماء أكثر ما يمضي 300 ذراع. 300 ذراع كم من متر؟ 200 متر. هذا أعلى شيء. وش الآن كم يعبر سهم الصواريخ؟ نعم عابر القارات، هو داخل في الآية وما فسرها به النبي عليه الصلاة والسلام. الرمي هذا أعظم فتك في العدو. المرتبة الرابعة الثالثة أقوال الصحابة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. لامستم النساء، وفي قراءة سبعية صحيحة لمستم. قد يتبادر إلى الذهن أن المراد اللمس باليد، ولكن ابن عباس فسرها بغير ذلك، فسرها بأنها الجماع. فمعنى لامستم النساء يعني جامعتمهن، فعليكم الغسل، فإن لم تجدوا فتيمموا. إذا نرجع في تفسير الآية إلى تفسير من؟ إلى تفسير ابن عباس. نقول الملامسة هنا يعني الجماع، أو جاء أحد منكم الغائط يعني الحدث الأصغر، فيكون في الآية الكريمة ذكر الحدثين الأصغر والأكبر. ولو فسرنا الملامسة باللمس باليد لكان فيها ذكر الأصغر مرتين وإغفال الأكبر، فيكون فيه نقص في الدلالة. فالمهم، أما التابعون فهو محل نزاع بين العلماء، هل يرجع إلى تفسير التابعين أو لا؟ والصحيح أنه يرجع إلى تفسير كبار التابعين الذين تلقوا التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم. فإن لم يجد ذلك فالباب واسع ولله الحمد. القرآن الكريم نزل بإيش؟ بأي لغة؟ بلسان العرب. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذا لم نرجع نجد ذلك نرجع إلى مقتضى اللسان العربي. وش معنى هذا في اللغة العربية؟ نفسره به، ولا يضرنا هذا عند الله. وأما حديث من قال في القرآن برأيه فليتبوأ ما قده من النار، فهذا مراده من فسر القرآن برأيه، يعني مثل صاحب بدعة فسر القرآن بما تقتضيه بدعته، صاحب هوى فسر القرآن بهواه، وما أشبه ذلك. هذا هو الذي يتبوأ مقعده من النار. وأما من فسر القرآن بمقتضى اللسان العربي فهذا لا شيء عليه. لكن كما قلنا هناك مراتب ثلاث أو أربع قبل ذلك، وهو تفسير القرآن بالقرآن، الثاني القرآن بالسنة، الثالث بأقوال الصحابة، الرابع بأقوال كبار المفسرين من التابعين. فأحثكم يا أخواني ونفسي على فهم كتاب الله وتفسيره بقدر المستطاع حتى تنتفعوا منه وتذوقوا لذته وتنتفعوا بأخباره وتمتثلوا لأوامره ونواهيه. وفقنا الله وإياكم لذلك، وجعلنا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته، إنه على كل شيء قدير.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي الكتب التي يتدرج بها طالب العلم في التفسير من بداية أمره حتى يبلغ الذروة؟ وما رأيك في تفسير زبدة التفاسير؟ هل هو مناسب للمبتدئ أم لا؟ وكذلك غيره
بحر مال الساحر.
وذكر الجدلين، وكذلك الجدلين.
على كل حال، التفاسير فيما أرى أنه من أسهل ما يكون على طالب العلم المبتدئ تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعد، لأن كلماته واضحة وأسلوبه يفهمه العام وطالب العلم، وفيه فوائد في بعض الآيات لا تجدها في غيره، فهو خير كتاب فيما أرى يبتدئ به الإنسان في التفسير. أما تفسير الجلالين فنعم مختصر، لكن تفسير الجلالين يحتاج إلى فحل من الرجال، إلى عالم، لأن فيه رموز ما يحل إلا إنسان طالب علم قوي. وأما زبدة التفاسير فأنا ما قرأته ولا أدري من مؤلفه.
يقول فضيلة الشيخ: في مثل هذا الوقت من كل عام ميلادي تكثر أصناف الحلوى والكيك ونحوها، ويرسم على بعضها كل عام وأنتم بخير، ولربما رسم الصليب، فهل يجوز لأصحاب المخابز أن يفعلوا ذلك علما أنه موسم أرباح لهم؟ أرجو إذا كان الحكم بالتحريم توجيه نصيحة لهؤلاء، وكذلك لأصحاب المكتبات، لأنهم يحضرون كروتا يكتب عليها مثل هذه العبارات.
والله إن هذا لحرام، وقد يوصل بصاحبه إلى الكفر، لأن إشاعة التهنئة بعيد الكفار رضا بشرائعهم ودينهم، والرضا بالكفر كفر. وقد نص على ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة، وأنه لا يجوز إظهار أي شعيرة من شعائر الكفر بمناسباتها، ولا يحل للخبازين أن يفعلوا ذلك، أي أن يرسموا صليبا أو كل عام وأنتم بخير أو ما أشبه ذلك. سبحان الله، نهنئ الناس بعيد كفار لا يؤمنون بالله ولا بالآخر، ثم نهنئ الناس بعيد من؟ بعيد نصارى هتكوا أعراض المسلمين واستباحوا دماءهم واحتلوا ديارهم، ولو مكن لهم لقضوا على الإسلام كله. كيف نهنئ بعيد هؤلاء؟ والله لو كان عيدا وطنيا لا شرعيا فلا يستحقون أن يهنئوا به، فكيف وهو عيد شرعي عنده من شعائر دينه؟ والرضا بشعائر دين الكفر كفر، رضا بالكفر. وخطر على القلوب، خطر أن يزيغ القلب والعياذ بالله، ثم لا يميز الإنسان بين عدو الله وولي الله. نحن نشهد الله بما قال الله عز وجل أن كل كافر فهو عدو لله، وأن كل كافر فهو عدو لنا، بنص القرآن: يا أيها الذين آمنوا
لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. من كيف من هؤلاء؟ كيف هؤلاء الذين شهد الله بأنهم أعدى ونحن نشهد بأنهم أعدى؟ كيف نفرح بأعيادهم؟ كيف ننشرها بين صبياننا وأطفالنا وبناتنا ونسائنا؟ لكن سبحان الله العظيم، موت القلوب وذوب الشخصية وتبعية الناس للأقوى هو الذي جعل مثل هذه الأمور تهون في نفوسنا. فأرى أن هذا حرام، وأنه يجب علينا مقاطعة هذه الأفران التي تفعل مثل ما قال السائل. وكذلك يجب على أصحاب المكتبات أن يمتنعوا من بيع هذه الكروت التي فيها التهنئة بعيد كفري لا يرضي الله ورسوله ولا المؤمنين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، من المقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد الله له ورسوله، فهل يدخل اليهود والنصراني إذا قتل أو مات في ذلك فلا نقول بأنه من أهل النار، أم أن الأمر مختلف؟ أرجو توضيح الحكم.
أولاً لا بد أن نعلم أن الشهادة بالجنة والنار لا تكون إلا لمن شهده له الله ورسوله، لا تكون الشهادة بالجنة والنار إلا لمن شهد الله له ورسوله بذلك. والشهادة نوعان: النوع الأول أن يشهد الرسول عليه الصلاة والسلام لشخص بعينه، فهذا نشهد له سواء بجنة أو بنار. وكذلك لو شهد الله لشخص بعينه أنه بجنة أو النار فهو في النار، نشهد بعينه. مثال من شهد الله له بالنار بعينه أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى فيه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ومثال من شهد الله له بالجنة أبو بكر على تفسير قول الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. فإن كثيرا من المفسرين فسرها بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فإذا استقام هذا التفسير وأنها لأبي بكر بعينه، ولكن العبرة بعموم اللفظ، وإلا فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وشهد له بأنه صديق لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وعثمان على جبل أحد بعد الوقعة. أتدرون ماذا صنع الجبل؟ اهتز جبل أصم، اهتز لأقدام هؤلاء الأربعة البررة: رسول الله، أبو بكر، عمر، عثمان. فقال له: أسكت أو أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هذا الذي شهد له الله ورسوله بعينه نشهد له بعينه. والنوع الثاني شهادة بالوصف لا بالعين، فنشهد لكل مؤمن أنه بالجنة، لكل تقي أنه بالجنة، لكل مجرم أنه في النار، مجرم يعني إجرام كفر، لكل كافر أنه في النار. أما بعينه فلا نشهد له، لكن من مات معلنا بالكفر ومحاربة الإسلام فلا شك أن الإنسان يكاد يتيقن أنه من أهل النار، لكنه لولا أن يخاف من أن يؤاخذ بفلتات لسانه لشهد. ثم نقول: يا أخي، شهدت أو لم تشهد؟ إن كان من أهل النار فهو من أهل النار ولو شهدت له بأنه باطل، وإن كان وإن لم يكن من أهل النار، نعم، فلو شهدت أنه من أهل النار ألف مرة لم يكن من أهل النار. وليس هناك لزوم لكن لا شك أنه يغلب على الظن إن لم يتيقن الإنسان أن من مات على الكفر ومحادة الله ورسوله فهو في النار. لكن الإنسان يخشى من فلتات اللسان والشهادة، لأن الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم.
سائل نقول: أحمد إليك الله يا فضيلة الشيخ على أن من الله علي بالهداية، وإنني تائب إلى الله، ومن شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها، وأنا عازم على رد المظالم إن شاء الله إلى أهلها، ولكن هناك ثم مشكلة، وهي أنني قدرت مبلغا من المال عن تلك المظالم، ولكن توفي بعض أصحاب هذه المظالم، هل أعطيها للورثة وكيف أقسمها عليهم؟ وهذا يا فضيلة الشيخ لا أقدر عليه بسبب أمور كثيرة، خوفا من الإحراج ومن الكلام الذي يحدث بعد ذلك، فيا والدي هل لي أن أنفقها في سبيل الخير وأكون بذلك قد برئت؟
نعم. أقول أهنئك على ما من الله به عليك من التوبة والإقبال إلى الله، وأسأل الله أن يثبتني وإياك والسامعين على الحق. وأما الأموال فلا بد من إيصالها إلى أهلها ما داموا معلومين، أو لهم ورثة معلومين، أو لهم ورثة معلومون، ما داموا معلومين أو لهم ورثة معلومون فلا بد من إيصالها إليهم. أما إذا كنت نسيتهم أو لا تعلمهم أصلا أو أيست من وجودهم والعثور عليهم فتصدق بذلك عنهم. ولكن إذا كانوا معلومين أو قد ماتوا وعلم ورثتهم، فقد يشكل على الإنسان أن يذهب إليهم ويقول هذه أموال أخذتها منكم بغير حق فاقبلوا توبتي وخذوها. قد يكون هذا من الصعب، وقد يلقي الشيطان في قلوبهم أنك أخذت أكثر مما أعطيت. فمثل هذا انظر إلى رجل تثق به عاقل صاحب دين، قل له يا أخي القضية كذا وكذا، ولفلان كذا أو لورثته إن كان قد مات، وهو إن شاء الله تعالى سيكون عونا لك على إبراء ذمتك، يتصل بمن له الحق ويقول هذا الإنسان من حلال تاب إلى الله وكان قد ظلمكم بكذا وكذا من المال وهذا المال، تبرأ الذمة. لأن العلماء يقولون المال المعلوم صاحبه لا بد من إيصاله إلى صاحبه. يعني مثلا الآشر، لو وجدت عشرة ريالات من السوق، من تكون له؟ لك ملك، لأنها لا تتبعها همة وساط الناس ولا يهتمون بها عشرة ريالات بالوقت الحاضر. لكن لو كنت تعلم أن هذه العشرة سقطت من فلان، وجب عليك أن توصلها إليه. بل لو وجدت ريال واحد سقط من شخص تعرفه، وجب عليك أن توصله إليه. وإذا كان لا يساوي، مثلا أنت عرفت أنها سقطت من واحد سافر للرياض وهو ريال، تعرف سقط من مخبات أمامك لكن ركب السيارة قبل أن تنبهه وسافر للرياض، إيش تعمل؟ سافر للرياض والتذكرة كم التذكرة؟ ها؟ للرياض أظن فوق 100، رايح جاي كم؟ ها؟ 120 رايح جاي، وفي الرياض تكاسي بخمسين ريال من المطار إلى صاحبه إن وجده. فمثل هذا في صعوبة. طيب هل يمكن أن تهاتفه؟ لا دقيقة، ما بريال نص، بريال نص دقيقة بريال قط. الظاهر مثل هذا إن شاء الله أنها مما جاء في العادة بالتسامح به، تصدق به عنه ونرجو الله أن يبرئ ذمتك. لكن إذا لقيته يوما من الدهر بلغ قل الله قضية كذا وكذا، وأنا وجدت أني إن ركبت الطجارة وجيت إليك كذا 200 ريال أو أكثر، وإن تكلمت الهاتف نعم يمكن ما ألقاك أول مرة، بعد يقول لك الصبيان يبلشونك، وهذه مشكلة بعد جرتنا إلى مشكلة عند الناس الآن، تزهمهم ثم يرفع السماعة الصبي، هم من يبلشك، هم من هات وين أبوه بابا ما فيه وين ماما ما فيه، طيب ما تتعب. وبعضهم إذا قلت الصبيان صار السلام عليكم قال السلام عليكم وين بابا وين بابا ويتعبك. ولهذا يجب أن الإنسان يلاحظ هذه المسألة، لا يجعل التلفون بمتناول الصبيان لأنه يتعب الزاهم، يروح عليه الوقت ضيع عليه الوقت ولا 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 ينال بغيته. إن شاء الله أن بعض الأحيان نزهم على ناس ثم يقابلونها الصبيان، نعم ما نتخلص منهم، أخيرا نيأس ونترك المكالمة، وهذا مو طيب. هذا يجب أن يلاحظ الإنسان غيره، ربما يكون في بلد آخر خسر مثلا ريال وريالين. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، أتيت من مكان بعيد أرجو أن أجد إجابة لسؤالي، وهو أني قد تزوجت فطلبت الزوجة الطلاق بحجة أنها لم تعش في ترف لأني شاب وطالب ميسور الحال، وطلبها للطلاق كان في غير محله، وأنا لا أريد الطلاق لأنها حامل. شيخنا، هل إذا طلبت الطلاق هل من حقي استرجاع المهر؟ ثم إن المهر كان من صدقات الناس، هل لي بعد قبضه أن أتصرف فيه أم علي أن أرجعه إلى الجهات التي قد أخذته منها، مع أني مديون وديوني لا يعلمها إلا الله، أفدني مشكورا.
أقول: إذا أمكن الصبر وعدم إجابتها فهو أفضل، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن بعض النساء إذا حملت أصابها الكراهية لزوجها، تكره زوجها ولو كانت معه سنين، فليصبر عليها حتى يزول الوحم، وربما ترجع إلى طبيعتها ويزول ما في قلبها. وكذلك ربما مع التمرن، وإذا ولدت وعرفت أنها الآن بقيت لا بد أن تبقى عند زوجها، ربما يزول ما في قلبها. فأرى إذا كان قد رغب فيها في خلقها ودينها، أرى أن يصبر عليها وييسرها حتى تهدأ الأمور، وبعد الوضع ينظر. إذا كان لا يمكن البقاء فلا بأس أن يطلب حقه، لأن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، خلوق ودين، وهو ممن شهد له الرسول بالجنة عليه الصلاة والسلام، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني ما أطيقه. فقال لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فدعاه وقال له: خذ الحديقة وطلقها. فأخذها وطلقها. فمشورتي لهذا الرجل أن ينتظر حتى تضع، وربما تتبدل الأوضاع ما دامت قد أعجبته في دينها وخلقها، وإذا لم تستقم الحال فلا حرج عليه أن يطلب حقه الذي أعطاه كله من الهدايا والصداق وغير ذلك. وإذا رجع إليه فهو له، لأنه أخذه بحق، وإذا أخذه بحق ملكه، فهو حين أخذه للزواج ملكه، فإذا رد عليه فهو ملكه، لا يجب عليه أن يرده على من أخذه منه. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة قد تزوجت وعمري 17 سنة من زوج فاسد، ونظرا لصغر عقلي وغشمي راودني عن نفسي في نهار رمضان ونحن صيام، وبعد مدة غير طويلة تطلقت منه، ثم تزوجت برجل ملتزم فأخبرته بهذا الأمر فقال عليك أن تصومي 2 شهرين متتابعين، ولكن لن أسمح لك أن تصومي ما دمت زوجة لي لأني لن أستمتع بك، فما الحل يا شيخنا رحمك الله وأعانك؟
نسأل الله له الهداية. أول نسأل هذه المرأة، هل إنها ظنت أنه حرام أنه حلال إذا طلبه الزوج وألح؟ يعني هل هي تظن أن الجماع في نهار رمضان لمن وجب عليه الصوم حلال إذا ألح به الزوج؟ إن كانت كذلك فليس عليها شيء، لأنها جاهلة. وقد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت. فإن قالت إنها تعلم أنه حرام وأنه لا يستباح بإلحاح الزوج، نسأل مرة ثانية، هل أكرهها على ذلك بأن أخذها غشما وجمعها؟ إن قالت نعم قلنا لا شيء عليك، وإن قالت لا بل هي مطاوعة، يقول الآن وجب عليها كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكين. هنا تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة الزوج الثاني. الزوج الثاني جزاه الله خيرا أتاها بأن تصوم 2 شهرين متتابعين، ولكن يقول لن آذن لك وأنت لي زوجة. إذن لا تستطيع، هي الآن لا تستطيع، فما الواجب؟ تنتقل للمرتبة الثالثة وهي إطعام 60 مسكينا. هنا تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة الزوج الثاني. الزوج الثاني جزاه الله خيرا أتاها بأن تصوم 2 شهرين متتابعين، ولكن يقول لن آذن لك وأنت لي زوجة. إذن لا تستطيع، هي الآن لا تستطيع، فما الواجب؟ تنتقل للمرتبة الثالثة وهي إطعام 60 مسكينا، وعسى الله سهل يهديه ويوافق على هذا. لكن إن لم يوافق هناك أبواب ثانية، تقول لأبيها أو أخيها أو أحد من الناس ممن لا منة له عليها، ممن لا منة له عليها لو أعطاها، أما من يمن عليها فلا تسأل. إذا لم تجد في مرتبة رابعة، ما هي؟ تسقط، فصار عندنا 4 مراتب: عتق رقبة، فإن لم تجد، فإن لم تستطع، فإن لم تجد تسقط، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهنيئا لها وهنيئا لزوجها، وبارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في خير. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ أنا شاب ظاهر الالتزام وأحفظ جل القرآن، إلا أنني أبطن معاص ومنها العادة السرية، هل من النفاق إظهاري للالتزام وإبطاني لهذه المعصية؟ وما هو العلاج الأمثل لداء العادة السرية؟
هذا لا يعد نفاقا، كون الإنسان يستتر بستر الله في معاصي الله هذا ليس بنفاق، لأنه يخشى الله ويخاف الله وهو مؤمن بالله عز وجل ومعترف بخطيئته وخجل من الله عز وجل، فهذا ليس بمنافق. والذي ينبغي للإنسان إذا فعل معصية أن لا يخبر أحدا بذلك، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون، الذين يفعلون المعصية ثم يصبحون يحدثون بها الناس، هذا ما هو في عافية،
لا أحد أرأف بك من الله ولا أرفع ولا أحب للتوبة من الله. فإذا أسأت ولم تخبر أحدا صارت المسألة بينك وبين من؟ وبين الله، وينتهي المشكلة. فنقول للأخ استتر بستر الله، وليس هذا من النفاق، واحرص على أن تتوب إلى الله توبة نصوحة. وإذا كنت مبتلا بهذا الأمر فتفكر فيه أنه حرام وله آثار سيئة على البدن ولا سيما على مستقبل الإنسان، والإنسان العاقل يحكم العقل، والعاقل هو من يغلب عقله شهوته. تجنب هذا وتلهى عنه، ثم احرص على أن تتزوج، احرص على أن تتزوج مبكرا، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباعة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأعصر للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز للمسلم أن يدخل في صلاة الفريضة ويقصد بها تحية المسجد؟ فكما إذا دخلت معكم في هذه الصلاة في هذا المسجد وأنا قد صليت قبلكم، فهل يجوز لي أن أنوي بها أنها تحية المسجد؟
إذا دخل المسجد شخص وصلى الفريضة فهي تكفي عن تحية المسجد، ولا حاجة أن ينوي تحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد أن لا تجلس إلا وقد صليت ركعتين، وهذا يحصل بالفريضة وبالراتبة القبلية. لو دخلت بعد أذان الفجر وأنت لم تصل الراتبة وصليت الراتبة عند دخولك كفت عن تحية المسجد، وكذلك لو دخلت والناس يصلون دخلت معهم كفت عن تحية المسجد، والدخول مع الناس وهم يصلون نافلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في يخاطب رجلين: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، قمت بقص شعر ابنتي التي تبلغ من العمر 5 سنوات قصة تشبه شعر الولد، والسبب في هذا هو أنها ترفض أن أربط شعرها مما يجعل شكله غير مقبول، فهل أكون آثمة بهذا العمل؟ وهل التشبه المحرم يكون للمرأة البالغة أم حتى للأطفال؟
هي آثمة بهذا العمل، وهذا هو بيت القصيد: آثمة أن تقص شعر ابنتها حتى يكون كشعر الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والطفل يجب أن يجنب ما يتجنبه الكبير. هو لا يأثم لأنه غير مكلف، لكن وليه يأثم إذا أركبه ما يحرم على الكبير. وإذا كانت هذه البنت إذا لم يقص شعرها على هذا الوجه صار الشعر غير يعني غير لائق، فليكن. لا يرتكب الإنسان شيئا محرما من أجل إصلاح الشعر، فعليها أن تتوب إلى الله وأن لا تعود لمثل ذلك، وإلا فعليها الإثم. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة للسبع، مع أنهم لا تلزمهم الصلاة، لكن الولي يربي، يجب أن يربي الأطفال على ما يرضي الله ورسوله، لا في فعل المأمور ولا في ترك المحظور. نعم.
امرأة مريضة قرر الأطباء منعها من الصيام لأنه يشق عليها، لكنها تحاملت على نفسها فصامت 20 يوما من رمضان الماضي، وقبل شهر توفيت ولم تكمل 10 الأيام الباقية. ما الواجب في هذه 10 الباقية؟ هل يصام عنها أم يطعم؟ أفدني أفادك الله.
الواجب أن يطعم عنها عن كل يوم مسكين، لأن هذه المرأة كما يظهر من حال كما يظهر من مقال السؤال عاجزة عن الصيام عجزا لا يرجى زواله، والعاجز عن الإنسان عن الصيام عجزا لا يرجى زواله فرضه الإطعام، وعلى هذا فالواجب عليهم أن يطعموا عن هذه المرأة 10 مساكين، لأنه باقي عليها 10 أيام، فيجب عليهم أن يطعموا 10 مساكين. ولكن كيف ذلك؟ إما أن يدعو 10 من المساكين لغداء أو عشاء، وإما أن يدفع لكل مسكين قريبا من الكيلو، فالمجموع حوالي 10 كيلو، ومعها شيء من اللحم يكون إداما لها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل وضع الماء ثم الخرسانة، أي نوع من أنواع الحسى الصغير، على القبر سنة؟ وما توجيهكم وفقك الله لحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يزاد على القبر من غير ترابه، الذي رواه أبو داود في سننه؟
الحصبة توضع على القبور إذا كانت يخشى أن تحملها الرياح، أي تحمل التراب اللي على القبر، فتوضع عليه الحصبة لتمسك التراب. أما في مثل مقابلنا الآن فالتراب لا يزول بالرياح، فلا حاجة إلى وضع الحصبة.
يقول الحديث أبي داود:
أين
وما توجيهك لحديث أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يزاد على القبر من غير تراب؟
نعم، هذا إذا كان لا حاجة لذلك، أما إذا كان هناك حاجة فلا بد من وضع الحصباء حتى يبقى القبر بينا.
يقول: حصل بيني، بل تقول السائلة: حصل بيني وبين زوجي يحصل بيني وبين زوجي خصام في أكثر الأحيان، وذلك بسبب غيرتي عليه، فأنا أغار عليه وأراقب نظراته. تقول: يقع خصام بيني وبين زوجي دائما، وذلك بسبب غيرتي عليه، فأنا أغار عليه وأراقب نظراته، وإذا لمحت منه أي نظرة أو اشتبهت فيها غرت عليه، وهو يحتج علي دائما بأن الغيرة المحبوبة إلى الله هي الغيرة في محارم الله، وأما الغيرة التي تقع مني فهي تسبب الطلاق، ولم أقتنع بكلامه لأنني أعتقد أن من حقي أن أغار عليه حتى ولو لم يقصد، علما أنه ملتزم ولا أشك فيه. وجهني بما تراه وفقك الله.
وجه هذه السائلة أن تخفف من غيرتها، وإلا فإن الغيرة من طبيعة المرأة تغار على زوجها، وهذا دين على محبتها له. ولكني أقول: الغيرة إذا زادت صارت غبرة، ما هي غيرة، ثم تتعب المرأة تعابا شديدا. لذلك أنا أشير على هذه المرأة أن تخفف من غيرتها، وأشير على الرجل أيضا أن يحمد الله عز وجل أن هيأ له امرأة صالحة تحبه، لأن هذا عن التحاب بين الزوجين مما يجعل الحياة بينهما سعيدة. وإلا فإن الغيرة أمر فطري لا بد منه. أرسلت إحدى أمهات المؤمنين إلى النبي عليه الصلاة والسلام طعاما بإناء وهو في بيت إحدى نسائه، فلما دخل الرسول بالطعام والإناء فرحا به يهديه إلى من؟ جيم، إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من امرأة أخرى. هذه المرأة التي هو في بيتها غارت فضربت يد الرسول وطاح الإناء وتكسر
وتبعثر الطعام، ولكن الرسول لم يوبخها، بل قال غارت أمكم أو كلمة النحو، أخذ الطعام والإناء وأخذ طعام المرأة التي هو في بيتها وإناءها، وقال إناء بإناء وطعام بطعام، أرسله مع الرسول. لأن الرسول إذا رجع وقال إن المرأة هذه فعلت كذا وكذا سوف تتكدر المرسلة، فإذا جاءها إناء فرتها وطعام طرتها سوف تهبط تبرد، وهذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام. والمهم أن الغيرة بين النساء أمر لا بد منه، ولا وأرى أنه من نعمة الله على الزوج أن تكون المرأة تحبه إلى هذا الحد، ولكني أقول للمرأة خففي من الغيرة لئلا تشقي على نفسك وتتعبي، وأقول للرجل احمد ربك ولا على هذه النعمة، ولا يزداد ذلك إلا رغبة في أهلك ومحبة لهم. أما مسألة الطلاق لا تذكره أبدا عند المرأة، الرجل إذا ذكر الطلاق عند المرأة صار هذا الشبح أمام عينها نائمة ويقضانا، وهذا غلط. ولهذا من السفه أن بعض الناس يذكر كلمة الطلاق لامرأته حتى ولا للتهديد، يا أخي هددها بغير هذا، تهددها بالطلاق يبقى الشيطان دائما يعمل في قلبها هذا الطلاق حتى تؤدي النهاية إلى الفراق والعياذ بالله. نعم.
هل تجوز الموعظة للناس عند دفن الميت في المقابر؟ وهل يجوز أن يدعو الواعظ والناس يؤمنون من ورائه؟ إذا كان هذا العمل صحيحا فما هو أفضل دعاء؟ وإذا كان غير جائز أرجو من فضيلتكم أن توضح للناس ذلك.
نعم. أما الموعظة الخاصة فهذه لا بأس بها، يعني مثلا لو كان الإنسان جالسا وحوله أناس وصار يتكلم عن الموت وما بعده وسؤال الميت عن دينه ونبيه عن ربه ودينه ونبيه، هذا طيب. أو مثلا هو جالس مثلا عند القبر وقال للناس ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو مرة جالس على قبر إحدى بناته قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، كلش مكتوب، نسأل الله يجعل مقاعدنا في الجنة، كل مكتوب. قالوا يا رسول الله إذا نترك العمل ما دام شيء انتهى كتب، قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، مقعد أهل الجنة ما يمكن لمن عمل عمل أهل النار، مقعد أهل النار ما يمكن لمن عمل عمل أهل الجنة، مكتوب مقعدك لكن مكتوب العمل المؤدي إلى هذا المقعد. فمثل هذه الموعظة لا بأس بها. وكذلك أيضا في يوم من الأيام دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع وهم في جنازة رجل من الأنصار لكنه ما تم اللحد والناس ينتظرون إتمام اللحد، وجلس النبي عليه الصلاة والسلام وجلسوا حوله كأن على رؤوسهم الطير احتراما للرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيما للمقام، فجعل يحدثهم بما يكون عند الاحتضار وما بعد الموت. مثل هذه الموعظة لا بأس بها. أما أن يقوم الإنسان خطيبا عند القبر يخطب الناس فهذا ليس من السنة في شيء، وما عهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة قاموا خطباء في المقبرة يعظون الناس. مواعظ الخطب في أي مكان؟ في المساجد. أما المقابر لا، قابل مع العزاء، لكن إذا جرت مناسبات يعني موعظة مجلس ما هي خطبة فلا بأس. وأما الدعاء بعد الدفن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو والناس يؤمنون أبدا، ولكنه إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وعلى هذا تقف عند القبر تقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت ثلاث مرات ثم تنصرف.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، حديثان ظاهرهما فيه إشكال. حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل في آخره أن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها إلى آخر الحديث. وحديث أبي هريرة الذي فيه فيما يظهر للناس، فقل
فيما يبدو للناس،
فيما يبدو للناس، فقلنا نجمع بين الحديثين حتى يزول الإشكال. فقلنا: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فهل معنى ذلك أن كل من عمل عملا صالحا وكان لله خالصا دخل الجنة؟ لأننا قلنا فيما يظهر للناس فيسبق عليه الكتاب، فهل معنى ذلك أنه إذا عمل العمل لله أنه يدخل الجنة بعمله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. أرجو أن تبين لي وتوضح كيف حل هذا الإشكال.
قبل أن نحل هذا الإشكال المعين، يجب أن نعلم أنه ليس في كتاب الله تناقض وليس في السنة تناقض التي تصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس بين الكتاب وليس بين الكتاب وبين السنة تناقض. هذه ثلاثة أمور. الأمر الأول ليس بين القرآن تناقض. الأمر الثاني ليس بين السنة الصحيحة تناقض. الأمر الثالث ليس بين القرآن والسنة الصحيحة تناقض. هذا أمر مستحيل. فإن رأيت ما يوهم التناقض فهذا إما لنقصان علمك، وإما لقصور فهمك، وإما لسوء إرادتك، وأنك لا تريد الحق لكن تريد أن تجمع النصوص المتشابهة لتشكك نفسك وتشكك عباد الله. فالغالب أن من هذه نية لا يفتح الله عليه. وهذه قاعدة يجب أن تكون دائما على ذكرك. فإن عجزت فقل: الله أعلم، كل من عند ربك. بل أما بالنسبة للأحاديث التي أوردها فنقول إن حديث ابن مسعود حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي بين الجنة، ليس المراد أن عمله أوصله إلى هذا المكان حتى لم يبقى إلا ذراع، لأنه لو كان عمله عمل أهل الجنة حقيقة من أول الأمر ما خذله الله عز وجل، لأن الله أكرم من عبده، عبد مقبل على الله ما بقي عليه والجنة إلا الذراع يصده الله؟ هذا مستحيل. لكن المعنى يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا لم يبق على أجله إلا القليل زاغ قلبه والعياذ بالله، نسأل الله العافية. هذا معنى حديث ابن عباس ابن مسعود. إذا لم يبق بينه وبين الجنة إلا ذراع بالنسبة للعمل أو بالنسبة لأجله؟ بالنسبة لأجله، وله من الأصل ما عمل عمل أهل الجنة، أصل ما عمل أهل الجنة، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله لا يزيغ قلوبنا، عامل وفي قلبه سريرة خبيثة أوجت به إلى أنه لما لم يبق إلا الذراع ويموت هلك. وأما قوله بعمله فنعم، العمل سبب، العمل سبب من الأسباب، جعله الله تعالى سببا لدخول الجنة إذا كان عملا صالحا، وسببا لدخول النار إذا كان عملا سيئا. كما أن الزواج سبب لإيش؟ للولد. فالعمل الصالح جعله الله سببا لدخول الجنة وليس عوضا. لو أراد الله أن يعاوض الإنسان بعمله لأفلس. شلون؟ عملك الصالح الآن أنت مدين به لله، عملك الصالح أنت مدين به لله. كيف؟ من الذي وفقك العمل الصالح؟ إذن له حق عليك، له حق عليك. ولهذا قيل: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. نعم، ظهر عبد الرحمن يقول انتهى الوقت.
أجل هذا آخر
نصيحة. مهم
يطلب نصيحة.
طيب،
يقول فضيلة الوالد: أسأل الله أن يسددك وأن يجعلك عونا على طاعته، أرجو توجيه نصيحة للآباء والأجداد الذين تجاوزت أعمارهم 60 وشابت شعور رؤوسهم ولحاهم وضعفت أبدانهم، لكنهم يعيشون ليلهم أمام المسلسلات والأفلام ولا يقبل بدلها صرفا ولا عدلا، بل تفوته صلاة الفجر أحيانا والعصر أحيانا، ولا تجده محافظا على وتر ولا راتبة، ولا يبالي بمعازف ولا مناظر، فوالله إن قلوب الأبناء تتقطع عليهم حسرة وهم لا يبالون.
بسم الله العافية. أقول لهؤلاء: اتقوا الله في أنفسكم، واعلموا أن الواجب على العبد أن يكون أسوة صالحة لأهله وذويه، لا أسوة سيئة. وليحذروا من تلاعب الشيطان بهم وإضاعة أوقاتهم فيما لا يرضي الله عز وجل. وليعلموا أنهم إذا رآهم أولاد أن أولادهم إذا رأوهم على هذا الحال اقتدوا بهم. فنصيحتي لهم: أولا ألا ينهمكوا فيما ذكره السائل، ثانيا أن يحرصوا على تربية أولادهم تربية طيبة، وعلى قبول النصف من الأولاد، لا سيما الأولاد الصالحون الذين حباهم الله سبحانه وتعالى علما وعملا. ونسأل الله لنا ولهم السلام والعافية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله شيخنا خير الجزاء وسدد خطاه ونفع بعلمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
غير قصص القرآن ما جاءت به السنة، فهو مثل القرآن من حيث الصدق إذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أنه أحسن قصص الخلق وأنفع قصص الخلق، فما قصه النبي صلى الله عليه وسلم علينا من بني إسرائيل من أخبار بني إسرائيل فهو حق وصدق وفيه عبرة وفيه منفعة. وقد قص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته أشياء كثيرة، لكن نحن الآن في نتكلم عن إيش؟ عن علوم القرآن. نعم.
وهي ثلاثة أقسام: قسم على الأنبياء والرسل وما جرى لهم
بعد ما ينتهي البحث. نعم.
وهي ثلاثة أقسام: قسم على الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم، كقصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك. وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك.
نعم، هذه أقسام ثلاثة في قصة القرآن. الأول عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين. وفي هذا يقول الله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. ولهذا المصدر الوثيق عن أخبار الأمم هو ما جاء عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا عبرة، في هذه القصص عبرة عظيمة، عبرة للمؤمنين وعبرة للمكذبين. ثانيا، قصص عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم، كقصة مريم، وقصتها مبسوطة في سورة مريم، وفيها عبر كثيرة. منها من أهمها قوله: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. امرأة نفساء، والمرأة النفساء في العادة ضعيفة، يقال هزي إليك بجذع النخلة لا برأسها، والهز بالجذع صعب، الرأس يتحرك أكثر لكن الجذع صعب. هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا، يسقط من فوق رطب طري ثري. جنيا يعني لا ينفقص إذا سقط على الأرض، بل كالذي جناه الإنسان برفق. أليس هذا من آيات الله؟ عبرة، عبرة من آيات الله عز وجل، يعتبر بها الإنسان على قدرة الله تبارك وتعالى. قصة لقمان أيضا مع ابنه وهو يعظه، قصة عظيمة فيها فوائد، من أهمها: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحنين. كلها حكم. كذلك قصة الذي مر على قرية وهي خاوف على عروشها هامدة يابسة، فقال: أن أحيي هذه الله بعد موتها؟ يعني كيف يحيي الله هذه القرية بعد أن ماتت؟ فأراه الله ذلك، أماته الله 100 عام السنة، نعم، ثم بعث. قال: كم لبث؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، وهي 100 سنة، لأن الوقت يروح إذا لم تكن الروح في الجسم حالة حلولا تاما، ذهب الوقت وأنت لا تشعر. ولهذا نجد النائم تمضي عليه الساعتان والثلاث وكأنها دقيقة واحدة، والمغمى عليه أشد، وكذلك الغائب بالبنج يمضي عليه الوقت ما علم، الميت كذلك من باب أولى. قال: لبثت يوما أو بعض يوم، لأن الله أماته في أول النهار وأحياه في آخر النهار، فقال: إما يوم إن كان هذا هو اليوم الثاني من موته أو بعض يوم. قال الله له: بل لبثت 100 عام. سبحان الله، 100 عام ولم يتغير الرجل، ما زاد شعره ولا حصل له نمو ولا تغير ولا انتفاخ. ثم قال الله له: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، أي لم يتغير الطعام والشراب، ما تغير لا باللون ولا بالريح ولا باللبوسة، ما تغير. وهذا من آيات الله عز وجل. شراب يكون في الشمس والهواء والليل والنهار ولم يتغير ولم يسلط عليه سبع يشرب منه، باقي كما، سبحان الله. والطعام كذلك لم يتغير، وقد قيل إنه عنب وقيل غير ذلك، لكن لا يهمنا، المهم حتى وإن كان عنبا أو خبزا أو غيره كيف لم يتغير. وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى العظام، نظر إلى عظامه وإذا هي تلوح. شوف الحمار متغير والطعام والشراب لم يتغير، سبحان الله، لأن المحط الحجة في الحمار. فكون الطعام لم يتغير والشراب هذا فيه قدرة على إبقاء الأمور كما كانت. وقضية الحمار فيه دليل على قدرة الله تعالى على إنشاء الأمور بعد اضمحلالها. الله أكبر. الحمار نظر إلى عظامه يلوح تلوح، فقال الله له انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها له. فنظر إلى العظام يركب بعضها بعض وتشبك بالعصب، تنشز بالعصب ثم تكسى اللحم، ثم قام الحمار. الله أكبر، سبحان الله. كيف ننشزها ثم نكسوها له. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه قصة يعني مما يحيي القلب ويعرف به قدرة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ذي القرنين أعطاه الله تعالى ملكا عظيما بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وقصته مشهورة. ومن أعظم ما فيها من العبر أنه أتى على قوم لا يكادون يفقهون قولا، يعني لا يكادون يفقهون هم بأنفسهم ولا يفقهون أيضا. إن كلمهم إنسان ما فقهون، وهم أيضا إن كلموا لا يفقهون. فقالوا له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، يعني نعطيك دراهم على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، مع أنه ملك عظيم ظن يأخذ رشوة، هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال لهم ما مكنني فيه ربي خير، يعني خير مما تعطونني، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. والرجم أبلغ من السد، يعني ما يستطيعون في الرجم، السد ربما يحاولون زحزحته. آتوني زبر الحديد، فزبروا له الحديد وأحمى عليه في النار، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا نحاسا، فأفرغ عليه نحاسا ذائبا، فتلاصق الحديد بعضه ببعض بالنحاس. من يستطيع يفكه؟ نعم، فما استطاعوا يظهروه لأنه أملس، وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي. هذه من القصص القريبة. كذلك أيضا قارون رجل غني من قوم موسى، ولكنه كفر به وفخر واستعلى بما أعطاه الله من المال، وبغى على قومه، وآتاه من الله من الكنوز ما مفاتحه تنوء بالعصبة، أي ما يستطيعون حملها. المفاتح كيف عد الخزائن وما فيها؟ فقال الله عز وجل حين طغى هذا الرجل خسفنا به وبداره الأرض كل نهار، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. كذلك أيضا أصحاب الكهف قصتهم عجيبة، سبعة ومعهم كلب، خرجوا من قومهم لأنهم كانوا يشركون بالله، وهؤلاء مخلصون لله موحدون له، خرجوا مهاجرين إلى الله، وما أحد قصد الله فخاء أبدا، آواهم الله عز وجل، هيأ لهم كهفا غارا واسعا وجهه إلى الشمال الشرقي، ما تأتيه الشمس إذا غربت ولا إذا أشرقت. ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، شيء يسير عند الغروب. بقوا في الغار نائمين، ما هم ميتين، نوم. والنائم إذا طال نومه مل وجاع وعطش، لكن هؤلاء ما فعلوا إلا أن الله تعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تفسد أجسامهم. الكلب باسط ذراعيه بالوصيد، ما كأن شيئا جرى وربط الله به ما تعداه، وبقوا 300 سنة وتسع سنوات حتى أخلف الله سبحانه وتعالى عن الملك الأول المشرك بملك صالح. بقوا في هذا الكهف هذه المدة يقلبهم الله عز وجل ذات اليمين وذات الشمال، ولم يقل يتقلبون. لماذا؟ لأن فعل النائم لا ينسب إليه، فقد رفع عنه القلم. يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، بعثهم الله تنازعوا، كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وهم بقوا 300 سنة و9 سنوات، لأنهم ناموا أول النهار واستيقظوا آخر النهار فظنوا أنهم في يوم واحد أو يومين، لبثنا يوما أو بعض يوم، وطلبوا أن يبعث واحد منهم بورقهم بالدراهم إلى المدينة يشتري طعاما. ولما ذهب إلى المدينة ورأوا السكة، والسكة قديمة لها 300 سنة، ولعلها والله أعلم عليها صورة الملك القديم، فتعجبوا منه. هذه القصة فيها عبر عظيمة، وإن شاء الله تعالى أن نعطي كل واحد منكم قصة من هذه القصص يتأملها ويقدم ما فيها من الفوائد والعبر. طيب، هي أيضا أصحاب الفيل، أصحاب الفيل قوم جاءوا ليهدموا الكعبة، جاءوا ليهدموا الكعبة، وذلك أن ملك اليمن وضع عنده كعبة تضاهي الكعبة التي في مكة من أجل أن الناس يحجون إليها. فجاء أحد العرب إلى هذه الكعبة وتغوط فيها، تغوط فيها ليش؟ إهانة لها، إهانة لها. فغضب الملك وبعث إلى مكة جندا عظيما يتقدمه فيل عظيم يريد أن يهدم الكعبة. فلما وصل إلى مكان يسمى المغمس قريب من الرعى الحجون، أبى الفيل أن يتقدم. إذا وجهوه إلى مكة وقف، وإذا وجهوه إلى اليمن هرول بإذن الله عز وجل. ولهذا لما بركت ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية، لما بركت وأراد منها أن تقوم أبت، فقال الصحابة خلأت القصوى، خلأت يعني حرنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما حرنت القصوى وما ذاك لها بخلق، دفع الظلم حتى عن البهائم واجب. لأنهم ظلموها لما قالوا خلأت، فقال ما خلأت فعلا، وأيضا ليس هذا لها بخلق، ناقة مطوع، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم عليها. وهذا هو الذي جعله عليه الصلاة والسلام يخضع للشروط التي تعرفونها، حتى لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما نعرف الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم، إلى التعنت قال اكتب باسمك اللهم. لما قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قال اصبر لا تكتب محمد رسول الله، لو نعلم انك رسول الله ما قتلناك ورصدناك، لكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال اكتب محمد بن عبد الله، ثم ذكر بقية الشروط التي حصل فيها معارضة من كبار الصحابة. طيب المهم أصحاب الفيل ما الذي حصل لهم؟ أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، قال العلماء أبابيل يعني جماعات متفرقة كثيرة معها حجارة من سجيل، هذه الحجارة تضرب الواحدة من رأسه وتخرج من دبره، فجعلهم كعصف مأكول، العصف الزرع الذي أكلته الإبل أو البقر ووطئته بأقدامها. نعم إيش إيش، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة وبث القوم. والفيل كما قلت لكم حبسه الله تعالى في مكان يقال له المغمس، كما قال الشاعر الجاهلي حبس الفيل في المغمس حتى طل يحكو كأنه مكبول. وليس في وادي محسر كما زعمه بعض العلماء، وإنما أسرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وادي محسر لوجهين. الوجه الأول أن الوادي دعث، يعني فيه رمل مع التراب، وهذا يجعل الإبل ترتاث في المشي فأسرع. والثاني أن أهل الجاهلية كانوا يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخالفهم، فهم ينزلون والرسول يسرع. أما قال وأصحاب الأخدود.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.